يقول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. هذه الآية فيها عدد من الأحكام. الحكم الأول هو وجوب العدل في مهر اليتيمة، وجوب العدل في مهر اليتيمة. وصورة ذلك أن أهل الجاهلية كانوا بعضهم إذا كانت عنده يتيمة متربية في حجره ثم كبرت وأعجبته وأراد الزواج منها، فإنه لا يعطيها مهر المثل، لا يعطيها مهر المثل، وإنما ينقصها في المهر، ينقصها في المهر. فجاء القرآن بوجوب إعطاء اليتيمة. ثم قال جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا الحكم الثاني، وهو ماذا؟ جواز ولا وجوب؟ جواز التعدد، جواز التعدد والزواج مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. طيب، هنا جاء القرآن بالاقتصار على أربع زوجات، جاء القرآن بالاقتصار على أربع زوجات، قال مثنى وثلاثة ورباع. أهل الجاهلية هل كانوا ملتزمون بهذا العدد؟ هل كانوا ملتزمون بهذا العدد؟ كانوا يتزوجون إلى عشرة أو أكثر. هل رفع ما كان عليه أهل الجاهلية يسمى نسخا أو لا؟ هل هذه الآية ناسخة أو لا؟ ناسخة؟ ليست ناسخة. بعض العلماء قال هذه الآية ناسخة عما كان يفعله أهل الجاهلية، وهذا غير صحيح، لأن النسخ هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. وهل ما كان يفعله أهل الجاهلية حكم شرعي؟ ليس حكما شرعيا، وهذا نتنبه إليه في التفسير. ليس كل ما رفع من أعمال الجاهلية يسمى نسخ، ليس كل ما رفع من أعمال الجاهلية يسمى نسخا، لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي، لا بد أن يكون الحكم الأول ثابت بدليل شرعي ثم يأتي دليل شرعي آخر ويرفعه. فإذا قلنا الآية ناسخة كأننا أثبتنا الحكم الأول على اصطلاح الأصوليين، على اصطلاح الأصوليين. أما على اصطلاحات أخرى فهذا أمر آخر. طيب، هنا أيضا يقول الله عز وجل في الحكم الثالث: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هنا بيان أنه لا يجوز الزواج من أكثر من واحدة حال عدم العدل، فمن لم يستطع العدل فإنه لا يجوز له الزواج من الثانية والثالثة والرابعة، وإنما يقتصر على واحدة. إذن شرط التعدد هو العدل. طيب، في الآية قيد، يقول جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هل جواز التعدد مقيد بخوفنا ألا نقسط في أموال اليتامى، في مهر اليتيمة؟ يعني لو أن إنسان لا يخاف على نفسه أن يقسط في مهر اليتيمة، يعطي اليتيمة مثل ما يعطي غيرها، ويريد أن يتزوج من الثانية غير اليتيمة، يجوز له أو لا؟ السؤال واضح؟ أعيد السؤال. القرآن يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب السؤال: إذا لم نخف، مفهوم المخالفة، إذا لم نخف أن نقسط في أموال اليتامى، هل يجوز لنا أن ننكح ما طاب لنا من النساء؟ كيف تخالفون القرآن؟ يجوز؟ نعم، أمر جاهلي، القرآن موجودة في القرآن: وإن خفتم ألا تقسطوا فانكحوا، إذا لم تخافوا. هذا أكيد النساء قيدوا هذه المسألة، حتى لو كانت منسوخة ولا القيد لا مفهوم له سيعملون به. هذا القيد ليس له مفهوم، ليس له مفهوم كما ذكرنا هناك من دون المؤمنين. وأعطيكم قاعدة في هذا الموضوع لأنها ستتكرر معنا كثيرا في الآيات القادمة. متى يكون القيد له مفهوم؟ نحن نتحدث عن دلالة مفهوم المخالفة، نحن نتحدث عن دلالة مفهوم المخالفة. ما معنى مفهوم المخالفة؟ معناه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. أعيد، إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. مثلا أقول أكرموا العلماء، هذا منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. يعني لو كان عندنا الآن وفد وقلت لشخص أكرم العلماء، هل يقصد بهم غير هؤلاء العلماء؟ إذن غيرهم لا تكرمه، هذا هو مفهوم المخالفة. لو قلت مثلا الليلة سأعمل وجبة للمتميزين، معنى ذلك غير المتميزين لا يدخلهم معنا، هذا يسمونه مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة. يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين، يعني بعد التبين لا يجوز تأكل وتشرب، هذا يسمونه ماذا؟ مفهوم مخالفة. هذا المفهوم حجة عند جماهير العلماء، حجة عند جماهير العلماء، ما عدا مفهوم اللقب فيه خلاف وهو ضعيف، أقصد الاحتجاج بمفهوم اللقب. متى يكون المفهوم أو القيد الموجود في الآية، متى يكون له معنى؟ متى نعمل به؟ نعمل به بشرط. الشرط هو أن يكون، ركزوا معي لأنه دقيق، أن يكون تخصيص القيد بالذكر، أن يكون تخصيص القيد بالذكر لكون الحكم مختصا به، أن يكون تخصيص القيد بالذكر لكون الحكم مختصا به. أعطيكم مثال، لو دخلت على مجموعة من الناس، مجموعة عطشانين وسيموتون من العطش، طيب، فقلت لمن جاء بالماء أسق الشباب، هل أنت تقصد أن الشيبان خليهم يموتون؟ هل تقصد هذا الشيء؟ لا، أنت ما خصصت الشباب لكون الحكم مخصوص بهذا الشيء، وإنما ذكرته باعتبار الغالب أو باعتبار اللغة أو العرف معي. لكن إذا قلت أكرم الناجحين، أنا أقصد الناجحين ولا أقصد غيرهم. إذن إذا كان القيد خصص به الحكم فله معنى، وإذا لم يخصص به الحكم ليس له معنى. طيب، أوضح ذلك بالأمثلة حتى يتضح. متى يكون القيد ليس له معنى؟ متى يكون القيد ليس له معنى؟ الحالة الأولى إذا خرج القيد مخرج الغالب في القرآن، يعني الغالب أن تقع هذه الصورة، الغالب أن تقع هذه الصورة. مثالها مثلا في سياق المحرمات، وسيأتي، قال جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآن الله عز وجل ساق المحرمات، ومن المحرمات من؟ الربيبة. الربيبة من هي؟ بنت الزوجة من غيرك، يعني شخص تزوج امرأة وعندها بنت، هذه البنت هل يجوز له أن يتزوجها؟ إذا دخل بأمها لا يجوز، صح ولا لا؟ معي ولا لا؟ طيب، قال وربائبكم اللاتي أين يسكن؟ في حجوركم، يعني في بيوتكم. طيب، لو تزوجت امرأة وابنتها تسكن عند غيرك، يجوز الزواج منها؟ تخالفون القرآن المرة الثالثة اليوم، ها؟ أنه خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن البنت تعيش مع من؟ مع أمها، وليس المعنى أن القرآن يقول إذا كانت الربيبة تعيش عند غير أمها يجوز أن تزوج بالبنت وبالأم، هذا لا يجوز. واضح يا أخوان؟ إذن هذه الحالة الأولى وهي ماذا؟ أن يخرج مخرج الغالب. الحالة الثانية أن يكون القيد على سبيل الامتنان، يكون القيد على سبيل الامتنان، مثل ما قال الله عز وجل هو الذي سخر لكم البحر، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لو جاء شخص وقال لا يجوز أكل السمك غير الطري، هذا الكلام صحيح ولا لا؟ ليش غلط؟ هذه المرة الرابعة، لأنه مو مخرج الغالب، على سبيل الامتنان، الله عز وجل يمتن بأفضل ما أعطاه البشر، مثل ما يأتي بعض الناس ويقول أن الخنثى غير موجود، لا يمكن أن يكون موجود، ودليله ماذا؟ ها؟ الذكر والأنثى، وأيضا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نقول هذا على سبيل الامتنان، هل يمتن الله عز وجل على شخص بأنه وهبه أنثى، وهبه خنثى؟ إذن ما يمتن به هو أفضل ما أعطاه الله عز وجل للناس. فإذا خرج القيد مخرج الامتنان فلا مفهوم له. الحالة الثالثة إذا كان القيد خرج لموافقة الواقع، يعني هذه الصورة التي تقع، مثل قوله تعالى في الآية السابقة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، سبق شرحها. الحالة الرابعة إذا جاء القيد للتنفير مما اعتاده الناس أو مما يفعله الناس والتشنيع عليهم، مثل ما قال الله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني كيف تكرهونهن على البغاء وهن يريدن التحصن، وليس معنى ذلك أنهن إذا لم يريدن التحصن يجوز الإكراه، واضح؟ أيضا الحالة الخامسة إذا جاء القيد لأجل المبالغة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل لو استغفر 71 مرة يغفر الله لهم؟ وإنما على سبيل المبالغة. أيضا أن يكون القيد جاء لأن البلوى وقعت بهذا الشيء، يعني الوقائع كثرت لأجل هذا الموضوع، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لو خرجنا من المسجد لقينا واحد الآن يقتل ولده، قل يا أخي حرام، ما يجوز تقتل ولدك خشية إملاق. قال: لا، الحمد لله أنا غني لست بفقير، هذا يجوز يقتل ولده؟ طيب والقرآن يقول خشية إملاق، هنا جاءت الآية لأن البلوى وقعت بذلك. طيب إذن هنا الآية لما جاء قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ليس المقصود أنه إذا لم يتحقق الشرط لا يجوز التعداد، واضح؟ ما هو الشرط هنا؟ وإن خفتم ألا تعدلوا، إذن يجوز الزواج من أكثر من امرأة حتى لو استطاع الإنسان أن يدفع لليتيمة مهرها كغيرها. أيضا قال جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يدل على أن ملك اليمين لا يجب القسمة بينهم بالعدل، ملك اليمين ليس كالحرائر، يعني القسمة في الحرائر كل يوم لها مبيت ولها قسمة، لكن الإماء ليس لهن ذلك، بدليل قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك ألا أدنى ألا تعولوا، يعني تجوروا أو تظلموا.